والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذا درسنا الأول من دروس التفسير لمنهج أكاديمية الرشاد في دورتنا المكثفة الثانية من دروس تفسير القرآن الكريم، والتي نبدأها بتفسير سورة الجمعة، سائلين المولى سبحانه وتعالى بمنه وكرم وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذه الدروس وأن يجعلها دروسا نافعة، وذلك في يوم الأحد الموافق 11 من شهر صفر لعام 45,400,000. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة الجمعة مدنية، وهي 11 آية. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس.
نعم، فهذه الفائدة الأولى، أن هذه السورة سورة مدنية، سورة مدنية. وقد قال صاحب زاد البصير: وهي مدنية كلها بإجماعهم، وهي مدنية كلها بإجماعهم، أي بالإجماع، الإجماع على أنها مدنية. ثانيا، ما عدد آياتها؟ عدد آياتها 11 آية. 11 آية. نعم.
روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
نعم، هذه فائدة. بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة؟ الجواب: الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجامع للأحاديث الواردة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة يتبين له أنه كان يقرأ بالآتي: أولا، يقرأ بالأعلى والغاشية. دليل ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة، هذا في سورة الجمعة المنافقون، في سورة الأعلى والغاشية. دليل ذلك ما جاء عند مسلم أيضا: جمعة وما يقرأ فيها من الأعلى والغاشية. ما جاء عند مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم فيقرأ بهما أيضا في الصلاتين، فيقرأ بهما أيضا في الصلاتين. هذا دليل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الأعلى وسورة الغاشية يوم الجمعة، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم. ثانيا، دليل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لسورة الجمعة والمنافقون، وهو حديث ابن عباس الذي معنا وذكره المصنف هنا. قال: روى مسلم في صحيح عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. يبقى عندنا إذن ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة، طارة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية، وطار يقرأ بصورة الجمعة والمنافقون. هذا الوارد في سنة صلى الله عليه وسلم، والحديثان عند مسلم، حديث الغاشية وحديث الأعلى والأعلى، حديث نعمان بن بشير عند مسلم، وحديث الجمعة والمنافقون حديث ابن عباس عند مسلم. فائدة زائدة: ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين؟ ماذا كان يقرأ في صلاة العيدين؟ أيضا الوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين طارة بالأعلى والغاشية، ودليل ذلك أيضا حديث نعمان بن بشير كان يقرأ في العيدين والجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم فيقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وطارة يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر وقاف والقرآن المجيد، ودليل ذلك ما جاء عند مسلم أيضا من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. الخلاصة يتبين لنا من مجموع هذه الأحاديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين أنه كان يقرأ بالأعلى والغاشية فيهما، فهما صورتان مشتركتان بين العيدين والجمعة. ثم إن الجمعة تنفرد بالجمعة والمنافقون، وفي العيدين تنفرد باقتربت الساعة وقاف. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، ولعل الحكمة في ذلك ما يناسب هذا الجمع من التذكير بالجمعة وأحكامها، ومن التذكير أيضا بما يكون في اليوم الآخر من المعاني الكلية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمق في هذه المجامع. إذا اجتمع الناس فكان صلى الله عليه وسلم يعمق هذه. إذن عندنا سورة الأعلى وسورة الغاشية هذه مشتركة بينهما، وعندنا سورة الجمعة والمنافقون كان النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم بهما في الجمعة، واقتربت الساعة وقاف كان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في العيدين. نعم.
قوله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن قتادة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال: كان هذا الحي من العرب أمة أمية ليس فيها كتاب يقرؤونه.
بدأ رحمه الله تعالى من أول قوله: هو الذي بعث في الأمين رسولا، ولعله ترك تفسير الآية الأولى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، لما سبق من تكرار هذه الأسماء في كثير من الآيات. ويحسن بنا أن نعطي تفسيرا إجماليا لهذه الآية. قوله سبحانه وتعالى يسبح لله، هذا التسبيح معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، فهو سبحانه وتعالى الموصوف بالكمال بصفات الكمال وصفات الجلال، وهو سبحانه وتعالى المنزه عن كل نقص. فيسبح لله سبحانه وتعالى، يسبح لله أي ينزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فكل من في السماوات ومن في الأرض يسبح الله سبحانه وتعالى وينزه الله عز وجل عن النقص، وهو دليل على كماله سبحانه وتعالى. وقد نزه الله عن نفسه، نزه الله عز وجل نفسه عن النقص في كثير من صور القرآن الكريم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولهذا فإن المنهج الصحيح في أسماء الله عز وجل وصفاته أننا نثبت له أولا صفات الكمال، وثانيا ننزه سبحانه وتعالى عن صفات النقص، فنجمع بين الأمرين. ولهذا كان الذكر بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كان هذا أعظم الذكر، لأنك تجمع بين تنزيه الله عز وجل عن النقص ووصف الله سبحانه وتعالى بالكمال. طيب، فائدة، هل هذا التسبيح يكون بلسان الحال أو بلسان المقال أو بهما؟ الجواب، هذا يكون بلسان الحال والمقال، فإن الله سبحانه وتعالى قد أشار في كتابه إلى أن كل من في السماوات والأرض يسبحه سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى إذن هذا تسبيح حقيقي باللسان ولكن لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا نعني بكلمة اللسان أنه يكون كلسان الآدميين. اللسان معناه يعني أنه تسبيح حقيقي معلوم معروف، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم به، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال سبحانه ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الملك القدوس، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الملك القدوس هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، وهو القدوس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال، المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. العزيز الحكيم، قال السعدي رحمه الله تعالى العزيز القاهر للأشياء كلها، القاهر للأشياء كلها، الحكيم في خلقه وأمره. فهذه الأوصاف العظيمة، الملك القدوس العزيز الحكيم، فهذه الأوصاف العظيمة مما تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أي من كان موصوفا بهذه الصفات فهو الجدير أن يعبد وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال ابن كثير رحمه الله في موضع آخر لما بين آيات الله عز وجل التي خلقها الله فقال والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. ولهذا نجد الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كثيرا في القرآن، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل فأنى تؤفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقل أفلا تتقون. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية، لأن التوحيد ثلاثة أقسام. التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما المراد بتوحيد الربوبية؟ توحيد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير ونحو ذلك، هذا توحيد الربوبية. من الخالق؟ الله، فلا خالق إلا هو. من المالك لما في السماوات والأرض؟ الله. وكل من يملك شيئا فبإذن الله سبحانه وتعالى. ومن المحيي المميت؟ الله. ومن مدبر ما في السماوات والأرض؟ الله. هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، أي إفراده سبحانه وتعالى بأفعال العباد من الصلاة والدعاء والنذر والذبح والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات تفرد بها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني. وقال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما. فكل هذه عبادات ينبغي أن يفرد الله عز وجل بها. فإن عبدنا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا كان شركا. فمن قال مدد يا فلان، مدد يا علان، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، ما حكمه؟ مشرك بالله. وما نوع الشرك؟ شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. فمن دعا غير الله كان مشركا بالله ورب العالمين، يخرج من ملة الإسلام. فقط يقول مدد يا فلان، فقط يقول يا فلان اشفني، حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لنا أن قصد الأموات في قبورهم أن هذا من الشرك الأكبر إذا قصدناهم بعبادة يختص بها الله سبحانه وتعالى. دعوناهم مع الله، نذرنا لهم، ذبحنا لهم، الذبح عبادة لا يكون إلا لله. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر وانحر لربك. الثالث: توحيد الأسماء والصفات. ما توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات إفراده سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه، وسماه به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذا توحيد الأسماء والصفات. نفرد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يدلان على توحيد الألوهية. فمن كان كاملا في أسماء وصفاته، من كان خالقا رازقا محيا مميتا خالقا لكل هذه الأكوان، من كان كذلك فهو المعبود سبحانه وتعالى وحده. فمن عبد سواه فقد أشرك معه غيره، فقد أشرك معه غيره. إذن يا إخواني، يكون الاستدلال بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات على توحيد ماذا؟ توحيد العبادة، على توحيد الألوهية، أي أن الخالق لهذه الأشياء، أي أن المسمى والموصوف بهذه الصفات صفات الجلال هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة. إذن ما معنى يسبح لله؟ معناه ننزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. طيب، هل هذا التسبيح يكون تسبيحا بلسان المقال والحال أو بلسان الحال فقط دون المقال؟ نقول بلسان المقال وبلسان الحال. فكل من في السماوات والأرض يسبحه سبحانه وتعالى، حتى السماوات حتى الأراضين كل هذا يسبحه سبحانه وتعالى. طيب، ما معنى الملك القدوس؟ ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، القدوس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال، العزيز الحكيم، العزيز القاهر للأشياء كلها، الحكيم في خلقه وأمره. فخلقه مبناه على الحكمة وأمره مبناه على الحكمة، أي شرعه. ولهذا فالله سبحانه وتعالى فعله مبناه على الحكمة، أفعاله كلها سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، فلا يفعل إلا لحكمة، لا يفعل عبثا. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أن فعل الله سبحانه وتعالى مرتبط بحكمته، خلافا لأهل البدع الذين يقولون بأنه يفعل لمجرد المشيئة، يفعل لمجرد المشيئة، لا يفعل لحكمته، إنما يفعل لمجرد المشيئة. فهذه من النقائص طبعا، كون الله يفعل سبحانه وتعالى بمشيئة ولا يفعل حكمة، إذن ليس له حكمة سبحانه وتعالى في خلقه ولا في أمره. وإذا لم يكن سبحانه وتعالى أفعلوا لا حكمة كانت عبثا، لأن ضد الحكمة العبث، فإذا لم يفعل الله عز وجل الحكمة فلو عبث. ولهذا كل هذه المخلوقات لحكمة، وكل هذا الشرع لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تعلم وقد لا تعلم، قد تعلم وقد لا تعلم، قد تكون تعبدية فلا نعلمها، وقد تكون معلومة، فهذه قد تعلم وقد لا تعلم، ليس باللازم أن نعلمها، لكن نعلم أنه لا يقع في ملكه سبحانه وتعالى ولا يكون في شرعه عز وجل شيء إلا لحكمة. فلما نقول لماذا الطواف 7 أشواط والسعي 7 أشواط ورمي الجمار 7 حصيات، لماذا العدد 7؟ هذا له حكمة، لكن هذه الحكمة لا نعلمها ولم يتنصم بها أن هذه 7 أشواط لها حكمة، لكن الحكمة أن النبي فعلها. ولهذا الحكمة العظمى عندنا حكمة ماذا؟ حكمة الامتثال. طالما أنه شرع فنقول سمعنا وأطعنا، عرفنا الحكمة أو لم نعرف، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن ما المعنى؟ سؤال، ما المعنى الإجمالي للآية؟ ما المعنى الإجمالي للآية؟ الجواب، المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه الصورة ببيان تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فهو سبحانه الموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقص، وأنه يسبحه سبحانه كل من في السماوات ومن في الأرض، وذلك لأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا كالملك القدوس العزيز الحكيم. هذا هو المعنى الإجمالي للآية. اثنان، ما الفوائد المستنبطة من الآية؟ ما الفوائد المستنبطة من الآية؟ الجواب بيان منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وأنه قائم على الإثبات بلا تمثيل، الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، والتنزيه بلا تعطيل، ردا على معطلة الصفات، ردا على معطلة الصفات الذين زعموا التنزيه فعطلوا الله عن صفاته، وعلى الممثلة الذين زعموا الإثبات فمثلوا الله بالمخلوقات. الفائدة الثانية، تسبيح الكون كله لله بلسان المقال والحال لقوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحه. الفائدة الثالثة، معنى الملك والقدوس والعزيز والحكيم. وأن معنى الملك المالك المتصرف لما في السماوات والأرض، وما بينهما، وكل الكائنات. ومعنى القدوس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. ومعنى العزيز القاهر للأشياء كلها، ومعنى الحكيم الحكيم في خلقه وأمره، ألا له الخلق والأمر. الفائدة التي بعد ذلك أن الموصوف بهذه الأسماء والصفات هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، أن يعبد وحده لا شريك له. وأما عن الفوائد العامة بخلاف هذه الآية واحد، أن سورة الجمعة مدنية كلها بالإجماع، مدنية كلها بالإجماع. اثنان، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الجمعة أنه كان طارة يقرأ بسورة الأعلى والغاشية، وطارة يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون. ثالث، أن هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين، في القراءة في العيدين، أنه كان طارة يقرأ بالأعلى والغاشية، وطارة يقرأ بالجمعة اقتربت الساعة وانشق القمر وقاف والقرآن المجيد. هذا عن فوائد درس التفسير اليوم. أما عن الأسئلة، أسئلة الدرس الأول، أسئلة الدرس الأول في التفسير. واحد، هل سورة الجمعة مدنية أم مكية؟ السؤال الثاني، ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة؟ السؤال الثالث، ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العيدين؟ السؤال الرابع، اذكر المعنى الإجمالي للآية الأولى في سورة الجمعة. السؤال الذي بعد ذلك، ما قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ وما الفرق بينهم وبين المعطلة والممثلة، وبين المعطلة والممثلة؟ السؤال بعد ذلك، اذكر اقسام التوحيد مع ذكر بعض الأدلة. ونكتفي بهذا القدر.